الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مطهرية الاستبراء للحيوانات الجلالة، ذكرنا ما يتعلق بذلك بأن الاستبراء إنما يكون مطهرا لقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الاسم والعنوان. هذه هي القاعدة المتبعة في هذه، لا لخصوصيات في المقام. فكل حيوان جلال إذا انطبق عليه عنوان الجلل يحرم أكل لحمه إذا كان من مأكول اللحم، يتنجس عرقه على القول بالنجاسة، أو يجب الاجتناب عن عرقه، عن بوله، عن لبنه وأمثال ذلك، فحينئذ هذا هو العنوان. أما إذا أوجب انتفاء العنوان استبراء، أوجب انتفاء هذا العنوان، الحكم يزول بانزواله وانتفاء الاسم وانتفاء العنوان. هذه قاعدة متبعة في كل الموارد، بعبارة منطقية ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع. هناك موضوع، هنا اسم وعنوان، أن الاسم ما دام ينطبق على هذا الشيء يكون الحكم مترتبا تبعا للاسم، وإذا انتفى الاسم ينتفي الحكم حينئذ. قاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الاسم والعنوان. ولذا قلنا بأن هذه هي القاعدة، والتحديدات المنصوصة التي سنذكرها إنما تحمل على النجب حينئذ. فربما هذا العنوان يزول عن الحيوان قبل هذه المدة المنصوصة، وربما لا يزول هذا العنوان وإن مضت هذه المدة. ولذلك علمتم الأقوال المختلفة في هذه المسألة. ثم ذكروا بأنه للإبل 40 يوما، علمتم بأن هذا التحديد وارد في خبر مسمع وفي رواية السكوني. رواية السكوني جامعة لجميعها، وهي معتبرة من حيث السند، قابل للقبول، ودلالتها واضحة ومعتمدة عند المشهور أيضا. فالمعتمد في هذه التحديدات هي معتبرة السكوني، فلذلك نحمل غير هذه على بعض المحامل. ففي الإبل لا إشكال فيه إجماعا ونصا، والنصوص خبر المسمع ورواية السكوني التي هي هذه الرواية هي معتمد الأصحاب، مشهورة عند الأصحاب ومعتبر من حيث السند. هذا بالنسبة إلى الإبل. وفي البقر 30 يوما، وردت لفظ 30 في عدة روايات، لكن هذه الروايات ضعاف من حيث السند، ولكن ورد 20 يوما في خبر السكوني وفي رواية أخرى رواية مسمع أيضا. فالرواية السكوني هي المعمولة عند الأصحاب، وهذا هو الذي يكون مشهورا واشتهر عند الأصحاب، فهو 20 يوما، وإن كان الأحوط إلى 30 يوما لوروده في بعض الروايات الضعاف. نقرأ تلك الروايات. وفي البقر إلى 30 يوما. السيد الماتن يعتمد على 30. خبر مسمع عن أمير المؤمنين. خبر مسمع هذه رويت بوجوه ثلاثة، في رواية الكافي: والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى 30 يوما. هذه على رواية الكافي. وفي رواية التهذيب الشيخ في التهذيب: 20 يوما. وفي رواية الاستبصار: 40 يوما. نفس هذه الرواية قد ضبطوها بهذه الموارد الثلاثة: 30 يوما في الكافي، 20 يوما في التهذيب، 40 يوما في الاستبصار. هذا هو رواية. وفي خبر يونس عن الرضا عليه الصلاة والسلام في حديث: والبطة 7 أيام، والشاة 14 يوما، والبقرة 30 يوما، والإبل 40 ثم يذبح. وفي مرفوعة يعقوب بن يزيد: عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير 40 يوما والبقرة 30 يوما والشاة 10 أيام. هذه الروايات التي اعتمد عليها بعض الفقهاء وحكم أنه في البقر 30 يوما، والكل قاصر سندا ومهجور عند الأصحاب، ولذلك 20 يوما هو الأصح لرواية 20 في رواية السكوني ولخبر مسمعين، فقد تقدم في رواية السكوني هكذا. ثم ومرفوعة يعقوب ومرفوعة ورواية الجوهري روايات أخرى موجودة، بس المعتمد هي رواية السكوني وخبر المسمع. هذا بالنسبة إلى البقر. وفي الغنم إلى 10 أيام أيضا، هذا وردت 10 أيام في رواية السكوني، هو معتمد ومشهور عند الأصحاب، فلذلك مدة الاستمراء في الغنم 10 أيام، وإن وردت في رواية أخرى غير ذلك، والرواية الأخرى هكذا. وفي رواية غيرها 14 يوما كما عرف، كما في خبر يونس المتقدم. ومرسل العلامة للشاة 7، ولكن كلا الروايتين قاصرتان من حيث السند ومهجورتان عند الأصحاب. نعم، إذا حملناه على 14 يوما هذا من باب التنزه والاستحباب لا بأس به. وفي البطة إلى 5 أو 7، وردت 5 في بعض الروايات والسبعة في بعض الروايات الأخرى. ذكر 7 في خبر يونس المتقدم، عرفنا خبر يونس، والبطة 7 أيام. والخمسة ذكرت في رواية السكوني، والبطة 5 أيام وخبر مسمع. وبما أن رواية السكوني هي المعتمدة ومعمولة عند الأصحاب، فنحملها على 5 و7 على حد على النذب لورودها في خبر يونس. هذا بالنسبة إلى البطة. وفي الدجاجة 3 أيام، وردت أيضا 3 أيام في خبر السكوني وخبر مسمع، ولكن نقل في المقنع رواية هي هذه لم تنقل ناقلها. هذه الرواية هكذا، هذه ما 3 أيام كما في جملة الأخبار، منها معتبرة السكوني وخبر مسمع، ولا متفق عليه. ولكن قال في المقنع: الدجاجة تربط 3 أيام وروي يوما إلى الليل، ولكن لم يعرف ناقل لهذه الرواية، مجرد مرسلة لم يعرف ناقلها ولا القائل بها، فحينئذ المعتبر 3 أيام. هذه هي الحيوانات التي وردت فيها مدة منصوصة. وفي غير هذه الحيوانات يتبع الاسم لقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الاسم، وقلنا بأن هذه القاعدة هي المعتمد حتى في الروايات في الحيوانات المنصوصة، إلا أنه نحمل تلك التحديدات على الندب. فالصحيح أنه نتبع الحكم ونتبع الاسم، فإن كان الاسم باقيا فالحكم باق، وإن انتفى الاسم والعنوان، أي اسم الجلال وعنوان الجلال، ينتفي الحكم. كانت هذه مدة منصوصة أو لا، ولكن نتعبد بهذه على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. هذا كله في هذا المطهر. والمطهر الآخر حجر الاستنجاء، كما سيأتي أنه مطهر للمقعدة بشروط متعينة نصا وإجماعا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في بحث الاستنجاء. ومن المطهرات أيضا خروج الدم، خروج الدم من الذبيحة، بل خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف. أيضا تقدم الكلام في هذا في بحث النجاسات، المسألة الثانية في نجاسة الدم، أن خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف موجب لطهارة المتخلف بالذبيحة، دم المتخلف بالذبيحة. الكلام في هذا: إذا قلنا بأن الدم المتخلف بالذبيحة في الذبيحة نجس، فخروج الدم بالمقدار المتعارف يكون رافعا لنجاسة هذا الدم المتقلب، إطلاق المطهرية عليه على نحو الحقيقة رافع للنجاسة. وأما إذا قلنا بأن الدم الموجود في جوف الذبيحة لا يمكن القول بنجاستها كما تقدم سابقا، فهذا دفع للنجاسة لا رفع للنجاسة، فأنه خروج الدم بالمقدار المتعارف يوجب عدم رجوع الدم إلى الجوف حتى يتنجس حينئذ، فخروج الدم دفع للنجاسة لا رفع النجاسة، وإطلاق المطهرية على الدافع للنجاسة أيضا صحيح لا إشكال فيه. فحينئذ يطلق المطهر في مورد رفع النجاسة كما هو المتعارف، ويطلق المطهر في مورد دفع النجاسة إذا قلنا بأن الدم الموجود في جوف الذبيحة طاهرا، ولكن الخروج هذا خروج الدم بالمقدار المتعارف لا يجعل هذا يتنجسا دفع للنجاسة. هذا صحيح لا إشكال فيه. إنما الكلام في أن الدم المتخلف بالذبيحة طاهر لكن لا يجوز شربه وأكله، إذا عصرنا هذا الدم وأخرجناه من الذبيحة لا يجوز الشرب، لأن شرب الدم حرام لا يختص بأن يكون الدم حلال نجسا أو طاهرا، فإن الدم شربه وأكله حرام. فالدم المتخلف بالذبيحة طاهر لكن إن استحصلناه منفصلا لا يجوز شربه، وإن استهلك في الغداء فلا بأس به حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذه النقطة. وسيأتي في بعض الأطعمة أن شرب الدم أكل الدم حرام. ومن المطهرات منزوحات البئر، فإن منزوحات البئر بناء على القول بنجاسة البئر إذا وقع فيها نجاسة معينة ينزح الماء بمقدار المتعارف بالمقدار المنصوص عليها، تكون هذا النزح مطهرا للبئر إذا قلنا بنجاسة البئر. وأما إذا قلنا بأن البئر لا تتنجس لأن لها مادة، فحينئذ هذه المنزوحات المنسوسة تحمل على الندب وشدة التنزه وليس بوجوب، إذ هناك كانت نجسة البئر تنجست بوقوع النجس عليها فيجب تطهيرها، والنزح هذا سبب لتطهيرها فيجب النزح. أما إذا قلنا بأن البئر لا تتنجس فلا معنى لوجوب النزح، فيحمل إما على الندب أو على شدة التنزه. ومن المطهرات تيمم الميت إذا فقد الماء، أن الميت إذا يمم يكون طاهرا حينئذ يتطهر بالتيمم. الكلام في هذا وقع بين الفقهاء في أن التيمم موجب لطهارة بدن الميت أو أنه موجب لسقوط الغسل فقط، وأنما الطهارة متقومة بالماء، سيأتي الكلام فيه مفصلا.